الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق، أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله بما أراك الله، أي لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك، كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل، لقوله: بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. ولما أمر بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط، نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. وقوله: واستغفر الله، أي مما صدر منك إن صدر، إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب، ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فهذه الآيات بدءا من قوله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، هي تتعلق بالحكم بين الناس والفصل في الخصومات وحل النزاع الذي يكون بين الناس، وأن الحكم في ذلك كله إنما يكون بما أنزل الله، لأن كتاب الله جل وعلا كما أنه نزل تبيانا للدين وصوله وفروعه، فإنه أيضا نزل لبيان ما يكون للفصل فيما يكون بين الناس من خصومات. فمن يحكم بين الناس في خصومتهم يحكم بما جاء في كتاب الله جل وعلا، فإن فيها الفصل والحكم العدل. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا بنون التعظيم، وهذا فيه التعظيم للمنزل عز شأنه سبحانه وتعالى، وتعظيم لكتابه المنزل في بيان عظمة المنزل جل في علاه وعظمة الكتاب المنزل بما حواه من الخير والصلاح والفلاح والسعادة للناس في دنياهم وأخراهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان خاتمة الكتب المنزلة. قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، نزوله بالحق، وهو أيضا مشتمل على الحق، ومشتمل على الحق، فنزوله بالحق وهو مشتمل على الحق. فقوله بالحق أي نزل مشتملا على كل حق وخير وصلاح للناس، ومن ذلك حل الخصومات والنزاعات التي تكون بينهم. وهذا يلزم كل من يقرأ هذا التصدير للآية أن الحاكم الذي يقضي بين الناس في خصوماتهم يجب عليه أن لا يقضي إلا بهذا الحق المنزل، وكذلك المحكوم له أو عليه يجب أن يقبل ذلك، لأنه هو الحق الذي نزل به وحي الله سبحانه وتعالى، فيكون الحكم بالحق الذي هو الوحي المنزل، وتكون النفوس متقبلة لهذا الحق راضية به، سواء حكم للإنسان أو حكم عليه. قال: لتحكم بين الناس، أي لتفصل بينهم فيما يكون بينهم من خصومات ونزاعات، بما أراك الله، بما أراك الله لا برأيك، وإنما بما أراك الله أي بما علمك الله سبحانه وتعالى وبما أوحى إليك سبحانه وتعالى. قال قتادة: بما أراك الله أي مما بين الله لك. وقال عطية العوفي: أي الذي أراه في كتابه، الذي أراه في كتابه. فقول بما أراك الله بما علمك الله بهذا الوحي المنزل منه جل في علاه. ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما، أي من يخون نفسه بالمعصية وارتكاب الإثم لا تخاصم عنه ولا تجادل عنه. ولا تكن للخائنين خصيمة، الخائنين أي أنفسهم بالمعصية وارتكاب الإثم. ولا تكن للخائنين خصيمة، أي لا تجادل عنهم وتخاصم عنهم. وهذه الآية وما بعدها ذكر المفسرون رحمهم الله أن لها سبب نزول، ويكاد يكون ذلك محل اتفاق بينهم، مثل ما قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره، قال باتفاق المتأولين، يعني المفسرين، باتفاق المتأولين نزلت في أمر بني أبيرق. وهذه فيها قصة يعني تروى يعني من وجوه كثيرة، وفيها نقول كثيرة عن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وحاصلها أن هذه الآيات بدءا من قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق نزلت في شأن طعمة ابن أبيرق، رجل يقال له طعمة ابن أبيرق، وذكر في قصته أنه اختان درعا أي اختلسه. وفي بعض الروايات أن يهوديا استودعه درعا ثم جحده، ثم جحده لما جاء يطلب درعه جحده، قال ما عندي لك شيء. فلما خشي يعني أن توجد عنده الدرع، على الرواية التي ذكر فيها أنه سارق لها، لما خشي أن توجد عنده في لما صار يطلبونه ويبحثونه واتهم بها، أخذها ورماها في دار يهودي حتى تكون عنده. فلما جاءوا ووجهوا إليه التهمة قال أنا ما عندي شيء، ودلهم على أرشدهم على مكانها، فوجدت عند ذلك الرجل اليهودي. ثم صار قومه يدافعون عنه ويبرئونه، يخاصمون عنه ويبرئونه من هذه التهمة، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبرئونه ويطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذره. ولما لم يكن هناك بينة ووجدت الدرع في دار ذلك اليهودي، كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره، فنزلت هذه الآيات إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما، يعني من خان نفسه لا تجادل عنه. هم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجادل عنه وأن يقوم على تبرئته من هذا الأمر، فنزلت هذه الآيات. قال ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. واستغفر الله، مثل ما يعني قال الشيخ، مما صدر منك إن صدر، ومن ذلك ما كان من هم على هذه الروايات، ما كان من هم من أن يجادل عن بناء على ما ذكروه له عليه الصلاة والسلام. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل أي تدافع عن الذين يختانون أنفسهم، يختانون يتخونون أنفسهم بالمعاصي، ارتكاب الآثام وما حرم الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. خوانا صيغة مبالغة من الخيانة، أي عظمت خيانته. من كان خوانا يعني من عظمت خيانته، وأثيما أي كثرت ذنوبه. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس أي يستترون من الناس، وخوفا من اطلاع الناس على ما عندهم، على ما يخططون، على ما يدبرون، يستخفون من الناس. ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله يعني لا يستترون من الله ولا يستحون منه سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم أي بعلمه واطلاعه جل في علاه. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، التبيت والتدبير والتخطيط ليلا والتخطيط ليلا، يدبر ويخطط ليلا ماذا يفعل إذا أصبح. فكان قومه على هذه الرواية المذكورة يعني اجتمعوا ليلا ودبروا أن يعملوا شيئا ينصرون به قريبهم الذي هو طعمة، وأن يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ويلتمسون له المعاذير ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه وأن يخاصم عنه. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الله بما يعملون محيطا، أي أحاط علمه بكل شيء لا يخفى عليه شيء، ومن ذلك تخطيط هؤلاء وتدبيرهم، وهذا فيه التهديد. كان الله بما يعملون محيطا، أي محيط بما يكيدون، محيط بما يدبرون، محيط بهذا الذي كانوا يخططونه ليلا ويدبرونه. ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، وهذا فيه من كان يجادل عن يعني هؤلاء الذين يختانون أنفسهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا، وربما أجدت هذه الخصومة في تبرئة متهم ثابتة التهمة عليه. وهذا قد يحصل عندما يكون من يجادل ألحن بالحجة من غيره، فها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من يخاصم عنهم يوم القيامة إذا دنا العذاب ودنت العقوبة لهؤلاء على هذه الأعمال الشنيعة التي كانوا يرتكبونها؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ من يكون على هؤلاء الخائنين وكيلا يذب عنهم ويدافع عنهم يعني يوم القيامة؟ وهذه الآيات تدل كما أيضا يدل عليها غيرها من آيات، وسيأتي معنا لاحقا قول الله جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عند تلك الآية وهذه الآية تدل على هذا المعنى جميع الخصومات والتقاضي والتحاكم الذي كان في الدنيا كله يعاد يوم القيامة، كله يعاد يوم القيامة، كل خصومة بين اثنين حكم فيها في الدنيا تعاد الخصومة وتعاد الحكومة يوم القيامة، يحكم بينهم يوم القيامة. وإذا كان في الدنيا تلفيق أوراق وشهادات زور ولحم بالحجة وتمشية في الأمور وتدليس إلى آخره، ثم يعني يكون ظالما ويحكم له، هذا كله هذا شيء في الدنيا. أما يوم القيامة ما من ذلك شيء، تعاد الخصومات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة، تعاد الحقوق لأهلها. والقاضي إنما يحكم بما يرى ويظهر له، وقد يكون بعض الخصوم ألحن من الآخر في حجته فيحكم بما يرى ويسمع من أقوال. لا يعني حكم الحاكم أن الحق للمقضي له، أن القاضي يحكم بما يرى، لكن كل الخصومات تعاد يوم القيامة، كل الخصومات تعاد يوم القيامة. ولهذا هنا يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ إذا كان يجد الإنسان في الدنيا محاميا يحامي عنه، ويكون هذا المحامي قويا في عرض الحجة وقويا في المحاماة، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. أما يوم القيامة ما هناك شيء من ذلك. أمن يكون عليهم وكيلا؟ من يحامي عنهم؟ من يذب عنهم يوم القيامة؟ فجميع الخصومات تعاد يوم القيامة. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ينتبه لها المرء في خصومته، إذا كان يلتفت أو نفسه تلتفت إلى تزوير أو جلب شهود زور أو غير ذلك ليحصل ما ليس له، فإن حصله بمثل هذه الأمور ستعاد يوم القيامة. ثم يوم القيامة ليس هناك حقوق مالية تعاد، وإنما يقضى بين الناس بالحسنات والسيئات، لأن الناس يأتون يوم القيامة بهما كما جاء في الحديث، ليس معهم من الدنيا شيء. وكذلك في الآيات تنبيه لمن يشتغل بالنيابة والوكالة عن الخصوم ومن يسمى بالمحامي، هذا يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في المحاماة، ولا يخاصم عن خائن. إذا تبين له أن هذا الذي يطلب منه أن يحامي عن خائنا غاشا آخذا مال غيره، لا يحل له أن يخاصم عنه وإن أغراه بمال، فهذه مجادلة عن الخائنين، ولا تكن للخائنين خصيمة. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: هذه الآية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره. هذا إذا لم يكن عالما بحقيقة أمره، فكيف إذا كان تبين له أنه خائن ولكن يحامي عنه ويعلم أنه خائن وأنه كاذب وأنه غاش، ويساعده المحامي في أشياء يجلبها يقوي بها الباطل الذي هو يسعى فيه. فهذه مصيبة عظيمة، مصيبة على من يحامى عنه، ومصيبة أيضا على المحامي. ولهذا هذه الآيات يعني جدير بكل من كان عنده خصومة ومقاضات أو محامات عن متنازعين، فإنه يتأمل في هذه الآيات وما تدل عليه من هدايات. قال الشيخ رحمه الله:
قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق، أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه.
ما أدري هذه الواو يعني ثابتة في الأصل ولا في جميع الدين أصوله وفروعه، فما أدري عن لعلها تراجع. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله: بما أراك الله، أي لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك، كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل لقوله: بما أراك الله، ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب،
على معرفة الكتاب، لأن قال: بما أراك الله، يعني في الكتاب المنزل. بما أراك الله أي في الكتاب، بما أوحى إليك، مثل ما قال عطية العوفي: قال الذي أراه في كتابه. نعم.
قال رحمه الله: ولما أمر الله تعالى بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط، نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم.
نعم، يعني قول الله جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عن من عرفت وتبين لك أنه خائن. من تبين لك أنه، يعني من جاء إليك ويطلب أن تحامي عنه وأن تخاصم عنه وأن تكون نائبا عنه في المطالبة بشيء يدعيه لنفسه، إن علمت أنه خائن أو ظننت. يعني يشترط في المحاكمة أن يعلم أنه مظلوم وأن الحق له. أما إذا كان يعلم أنه خائن أو يظن أنه خائن، ما يجوز له أن يخاصم عنه. ولا تكن للخائنين خصيمة، أي لا تخاصم عن من عرفت خيانته، من عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. قال: ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل. وهذه الآية لها وقع في القلب لمن تأمل في هداياتها، ولهذا جدير بمن يشتغل بالمحاماة أن تكون نصب عيني هذه الآية، ودائما يجتهد ألا يخرج عن هدايتها، وينظر في قبل أن يبدأ ينظر. ولهذا إذا جاءه شخص وتبين له أنه خائن لا يقبل النيابة ولو كان عنه، وينصحه ويحذره من الدخول في هذا الأمر. هذا مقتضى الديانة، والدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. قال: ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: واستغفر الله، أي مما صدر منك إن صدر، إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب، ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه.
هذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه. يعني ترى كثيرا أن يمر علينا في الآيات أمر الله عز وجل للعباد بالاستغفار، وقد جاء في الحديث: كل بني آدم خطاء. فهذا يعني يتكرر في كتاب الله جل وعلا عند ذكر المخالفات أو نحو ذلك، أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار ودعوة عباده للتوبة وقبوله لتوبة التائب، استغفار المستغفر سبحانه وتعالى. فهذا يأتي كثيرا في الآيات، وهذا من فضل الله، هذا من فضل الله جل وعلا ومنه. واستغفر الله مما صدر منك إن صدر، إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب، ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قال رحمه الله: الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي كثير الخيانة والإثم. وإذا انتفى الحب ثبت ضده، وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يختانون من الخيانة، يختانون أنفسهم من الخيانة. والمراد بالخيانة في هذا السياق الجناية، الظلم، التعدي على الآخرين، سلب مال أو جحد حق ثابت في ذمته، أو جحد حقوق للناس تمنوها عليها، مثل هذه الأمور كلها داخلة في قوله الذين يختانون أنفسهم. يختانون أنفسهم أي يخونون أنفسهم بالجنايات والظلم والتعدي على الآخرين. قال وهذا يشمل النهي عن المجادلة عن من أذنب وتوجهت عليه العقوبة من حد أو تعزير، فلا يدافع عنه بنفي التهمة وهي ثابتة عليه، ولا يدافع عنه برفع العقوبة عنه، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من خيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. ثم ختم الله الآية بقوله إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ونفي المحبة في إثبات ضدها، أي لا يحب معنى ذلك أن الله يبغض من كان خوانا، من كان خوانا أثيما. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه، فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم. ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط بذلك علما، ومع ذلك لم يعاجلهم بالعقوبة، بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة.
نعم، يعني يقول: ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا حسب الرواية المتقدمة ذكرها أن قرابة الطعمة الذي مر الإشارة إلى خبره، أن قرابته وذويه كانوا يخططون ويدبرون بما يكون فيه التبرئة لقريبهم، فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم معهم، إذ يبيتون أي يخططون ويدبرون. ومن ذلك تدبيرهم ليلا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعذروا لقريبهم التماسا أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلن براءته وأن يجادل عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال: وهذا من ضعف الإيمان ونقص اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، أعظم من مخافة الله، وأن يكون الله عز وجل عند المرء أهون الناظرين إليه. فقال: فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، يعني الذي هو فضيحة قريبهم الذي توجهت إليه التهمة، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم أي بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول. ما هو هذا التبييت؟ حسب السياق الذي جاء في تلك القصة، قال: من تبرئة الجاني، من تبرئة الجاني ورمي البريء. انتبه هنا إلى أمر عجيب، يعني إن ثبتت القصة سبحان الله أمر عجيب للغاية. الجاني من هو؟ مسلم، والبريء يهودي، وتنزل هذه الآيات، يعني هو رمى هذا الشيء الذي خشي أن يجدوه عنده فتثبت عليه التهمة، رمى في بيت اليهودي وأنصق التهمة به، أنصق التهمة به، فإذ يبيتون ما لا يرضى من القول من تبرئة الجاني الذي هو على هذه الرواية طعمة، تبرئة الجاني ورمي البريء الذي هو اليهودي، البريء الذي هو اليهودي بالجناية والسعي في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيته، وهذا كله التدبير والتخطيط الذي كان من قرابته ومن ذويه ليفعل ما يبيتوه، أي يفعل الشيء الذي يسعون فيه وهو عذر قريبهم وأن لا تتجه التهمة إليه، فكانوا يخططون في الليل ويتواصون أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليعذروا قريبهم ويطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه وأن يخاصم عنه، ونهاه الله قال لا تكن للخائنين خصيما، قال فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله وكان الله بما يعملون محيطا، هذا وعيد، وكان الله بما يعملون محيطا قد أحاط بذلك علما، وهو مع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة، لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم، يمهل ولا يهمل سبحانه، استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال رحمه الله: أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار.
نعم، يعني هنا في هذه الآية تذكير للجميع بالموقف يوم القيامة، وأن الخصومات تعاد يوم القيامة، والمحاكمة تعاد يوم القيامة، والحقوق مؤدات يوم القيامة، لأن من تقاضى عند حاكم وزور أوراقا وجلب شهود زور و كسب كما يسمى القضية وهي ليست له والحق ليس له وحكم القاضي له، فهذه الخصومة ستعاد يوم القيامة، ويعاد الحق لأهله، تؤدن الحقوق يوم، وإعادة الحق لأهله ليس بأرض أو دراهم أو أموال أو غير ذلك. سبحان الله، يعني وهذا أذكر به، أحيانا يدخل رجل في خصومة في مال ليس له، إما أرض ليست له أو أموال ليست له، ويرتب يعني تزوير أوراق أو جلب شهود أو غير ذلك، ثم يحكم له ويأخذ هذه الأموال، ثم لا يلبث أياما قليلة ويموت، فيكون غنم هذه السعاية التي منه لورثته وليس له فيها أي غنم، لأنه مات بعدها بلحظات. ولهذا ينتبه من يريد أن يخاصم في شيء ليس له، يقول لنفسه هبني حكم لي في القضية وحصلت هذا المال، هل أضمن أن أعيش بعد تحصيل له؟ وإذا عاش ماذا يكون، يعني ماذا يكون عيش في أموال يعلم هو يقينا أنها ليست حقا له وأنها حقوق للآخرين ظلمها واستلبها بغير حق. سبحان الله، هذه الآيات موقظة لمن يتأمل في هدايتها، وموحية للقلوب وطاردة للتعلقات الباطلة التي قد تهجم على بعض النفوس. قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون، يعني نفع جدالكم ما يحذرون من العار والفضيحة والعقوبة عند الخلق يعني في الدنيا، فماذا يغني عنهم وينفعهم ومن يجادل عنهم يوم القيامة، ومن يجادل عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار، يعني تشهد عليه يشهد عليه لسانه وتشهد عليه يده تشهد عليه رجله تشهد عليه جوارحه ينطقها الله سبحانه وتعالى. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
نعم. قال رحمه الله وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله وفعل مناهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها، فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا فما النفع الذي انتفعت به وماذا فاتك من ثواب الآخرة وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران، وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها هبك فعلت ما اشتهيت فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره وهو خاصة العقل الحقيقي، بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب والله المستعان.
نعم، يعني قبل هذا قول الشيخ رحمه الله يعني حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله، هذا ضمنها معنى ضمنه الآيات في سورة النور أولها إيش؟ نعم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة. ثم قال بعدها يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال الشيخ وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة، الشيخ الآن يأخذ من السياق المتقدم فائدة نفيسة غاية النفاسة ومفيدة غاية الفائدة، يعني كأنه يقول إذا قال قائل كيف أستفيد ناحية عملية من هذه الآيات، كيف أستفيد؟ والشيخ رحمه الله له عناية جميلة بالتربية، له عناية جميلة بالتربية، فإذا قال كيف أستفيد أنا، كيف أوظف الانتفاع بهذه الآيات في حياتي العملية، انظر ماذا يعطيك من منهج دقيق جدا ونافع. يقول في هذه الآيات الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها، وهذا في كل أمر يعرض للإنسان إذا دعته نفسه إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب، لا يقدم وإنما قبل أن يفعل يعمل موازنة ويقول هبني فعلت هذا الأمر ثم حصلته وصار بيدي هذه في الدنيا الآن وانقضت حياتي وقفت بين يدي الله وحاسبني، يوازن، هذه الموازنة لها أثرها في ماذا؟ في صلاح القلب ودفع هذه الأمور التي قد تتعلق بها النفوس. في هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها. فيقول، لاحظ التربية، فيقول: من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فمن نفع الذي انتفعت به؟ فمن نفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهي من الشهوات المحرمة، يقول لها، يخاطب نفسه، يقول: هبك فعلت ما اشتهيت. افترض أنك فعلت، دعتك نفسك لهذه الشهوة المحرمة، هب أنك فعلتها، فإن لذتها تنقضي، لذة الحرام تنقضي في وقتها، لكن يعقبها ماذا؟ قال: فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، مثل ما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال: وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيق، العقل الحقيق الذي يعمله صاحبه يهديه إلى لما يوازن بين الأمور. فهذا الكلام جدير بأن يتأمل. قال: بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، يعني من عقوبات دنيوية وأيضا عقوبات أخروية. قال الشيخ: والله المستعان، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.